الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فاتنا في الدرس الماضي في العقيدة الوسطية بعض الكلام في صفحة 352، وهو قول الشارح رحمه الله. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قالوا في حديث علي رضي الله عنه قال: مات خزان الأموال وهم أحياء. فالمنشغل بالدنيا وبحطامها فإن قلبه يموت، وإن كان يمشي في أوساط الناس فإن المال يطغي أو يلهي. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد يقع الشخص في الكفر بسبب ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا جاء في رواية مسلم، في المسند وفي غيره: بعرض من الدنيا قليل. فقد يبيع دينه وينتقل من الإسلام إلى الكفر بسبب الدنيا. فكم من شخص جمع المال وكان في عداد الأموات، وإن كان يمشي بين الناس، وهذا في من لم يكن متقي لربي سبحانه وتعالى. فأما المتقي لله سبحانه وتعالى فإن الدنيا لا تضره إن كان متقيا لله عز وجل. قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نعم، هم كالأحياء باعتبار الذكر، فيذكرون بالجميل وينتفع الناس بعلمهم، فهم كالأحياء بهذا الاعتبار، حياة الذكر والثناء الحسن. وإن كانت أجسادهم مفقودة قد ماتوا وصاروا من أهل القبور. وهذا الأثر أثر علي رضي الله عنه رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف، فيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، وفيه علل أخرى، فلا يثبت هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وإن كان من حيث المعنى معناه حسن. هذا الأثر فاتنا أن نقرأه في الدرس الماضي ونرجع إلى درسنا. وما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وقد قرأنا شيئا من كلام الشارح رحمه الله، وآخر ما قرأناه الحديث المتنازع في ثبوته يحمل هذا العلم من كل خلف، ودول ينفون عنه تحريف الغالين وانتهال المبطلين وتأويل الجاهلين. وسبق أن تكلمنا على شيء مما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، فلهذا الشهر عند الأمة عدالة نقلة اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء، ولا ريب أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح جارح، فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من الشهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع، ومن جرى مجراهم من المتهمين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، انتهى بتصرف. فالعلامة القيم في هذا الكلام يستثني من الشهر جرحه كأئمة أهل البدع والأهواء، وهم إن حملوا العلم وإن أخذوا الحديث فليسوا من أهل العلم، فإن العلم هو موافقة الحق، العلم هو السداد والرشاد، العلم الاستقامة على الحق، فمن زاغ وابتدع فهو من الجاهلين، وإن كثر حفظه فهو من الجاهلين، فقد وقع في جهل عظيم في البدع والأهواء. وعلى كل الحديث سبق الكلام على تأويله، وأن هناك من أهل العلم من يحمل الحديث على مسألة العدالة، وأنه لا يلزم من العدالة الضبط، لأن الحديث فيه من كل خلف عدوله، ولا يلزم من العدالة الضبط، فقد يكون الشخص من العدول لكنه غير ضابط، عنده سوء حفظ وفحش غلط وكثرة أوهام، وإن كان من العدول فالعدالة غير كافية في الرواية، فلا بد من العدالة والضبط. ومن أهل العلم من حمل الحديث على معنى الأمر، يحمل هذا العلم أي فليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إلى غير ذلك ما ذكر العلماء في تأويل هذا الحديث على فرض ثبوته، وإلا ففي ثبوته نزاع بين أهل العلم على ما سبق، وعرفنا أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه المقترح يقول الذي يظهر أنه مرسل من مراسيل إبراهيم العذري، قال: وجاء من طرق أخرى لا ترتقي الحجية، ونزاع قائم فيه بين أهل العلم بين من يثبته ومن يضعيفه. قال: وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع الكتاب والسنة، فأتبع هؤلاء الأئمة هم في الحق من تمسك بالكتاب والسنة، من أخذ من حيث ما أخذوا، أخذ دينه من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المتبع لهم، وأما المقلد فهو مخالف لهم. وأول مخالفة وقع فيها المقلد أنه خالفهم فيما زجروا عنه، فإنهم زجروا عن تقليدهم، فكيف يدعي المدعي على أنه على مذهب فلان وهو مخالف له؟ فذاك الإمام ينهى عن تقليده ويأمر باتباع الحق، باتباع الكتاب والسنة، والمقلد يخالف إمامه الذي يزعم أنه قد اتبعه فيقدم قوله على الأدلة الصحيحة، على الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقلدون ما هم متبعين للأئمة على الحقيقة، ومن سار بسيرهم وعظم الكتاب والسنة واهتدى بهما وقدم أدلة الكتاب والسنة على أقوال من خالفهما فهذا هو المتبع للأئمة على الحقيقة. فالاتباع ما هو مجرد ادعاء، لا بد من المنهج، لا بد من الموافقة الصادقة لأولئك الأئمة، لأن يأخذ الإنسان من حيث ما أخذوا. ولا أعني أن الإنسان لا ينتفع بكلام الأئمة، هذا ما هو سديد. نحن بحاجة ماسة إلى فقه الأئمة، فإنهم أوضحوا أمورا مشكلة وقربوا العلوم وجمعوا بين الأدلة واستنبطوا الأحكام الدقيقة، فلا غنى لمن جاء بعدهم عن علمهم، لا غنى له. لكن الخطأ أن الإنسان يترك الحجة الظاهرة ويتمسك بالمذهب، وأنه على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، ويتمسك بذلك القول مع مخالفة للدليل الذي قد علمه غيره، قد يكون علمه الإمام أحمد أو علمه الإمام مالك أو غير هؤلاء من أئمة الإسلام، فيتمسك بالتقليد ويترك الحجة الشرعية من كتاب الله أو من سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع الكتاب والسنة، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. والإمام أحمد يقول هذه العبارة في من يتمسك بكلام سفيان، وهو سفيان الثوري، وكان له أتباع في الزمن القديم ثم انقرضوا أتباع سفيان الذين كانوا على مذهبه وعلى فقهه، انقرضوا. ولا كان هناك مذهب قديم لسفيان الثوري رحمة الله عليه، وله أتباع يتفقهون بمذهبه. فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني ما هم جهال. الجاهل يحتاج إلى التقليد في بعض الأمور أو في كثير من الأمور بسبب جهله، ما تتضح له أشياء كثيرة، لكن هؤلاء عندهم علم، فكيف يتجهون للتقليد مع من ما من الله به عليه من العلم؟ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن رسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة. والفتنة كما في هذا الأثر الزيغ، من أهل العلم يقول الفتنة الشرك والكفر، فإن المخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون المخالف عن استخفاف، فهذا هو الكفر، وقد تكون المخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عن شهوة غالبة وعن هوى، فمن كان كذلك يخشى عليه من العذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون على أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم في الأثر قال فتنة الشرك، قلنا الزيغ، لكن في الأثر قال الفتنة الشرك. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله بعد قول أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وقال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، إلى غير ذلك من كلام الأئمة في الحث على الاتباع وذم التقليد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد اتفق الأئمة اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد لواحد منهم قول قد جاء الحديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذر، من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، قد يكون جاء وبلغ ذلك القول إليه من وجه ضعيف فخالفه ذلك الإمام لأن الحديث وصل إليه بإسناد ضعيف فلم يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لأنه ما بلغه بإسناد ثابت، وقد يكون للحديث أسناد أخرى ثابتة لكن الذي بلغه الإسناد الضعيف. قال أحد عدم اعتقاد أنه صلى الله قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، وهذا إذا كان الحديث ما هو بنص. في المسألة محتمل فالأفهام تختلف، فقد يخطئ الشخص في فهم الحديث وإن كان عالما. قال الثالث أن ذلك الحكم منسوخ فلا يعمل به لظني أنه من الأدلة المنسوخة، ويكون الأمر بخلاف ذلك، وأن ادعاء النسخ لا يستقيم. قال انتهى من كلام رفع الملام على أئمة الأعلام، وهذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مطبوع في ضمن مجموع الفتاوى ومطبوع على سبيل الاستقلال، رسالة متوسطة الحجم سماها رفع الملام على أئمة الأعلام، بين رحمة الله عليه أعذار الأئمة إذا خالفوا بعض الأدلة الشرعية. نقف هذا الموضع وننتقل إلى الفواكه الجنين.